بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث في موضوع جديد عنوانه الموت والأحداث التي بعده، كما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حقيقة الموت، وقلنا إن الموت ليس عدما كما يتصوره الغربيون ومن يسير على نهجهم أو من يقلدهم فيما يقولون وفيما يتصورون، وذكرنا الأدلة العلمية والأدلة النقلية من كتاب الله عز وجل على أن الموت ليس عدما. وباختصار قلنا الإنسان في حياته التي يعيشها الآن ثنائي مركب من جسد وروح، وعندما يموت أيضا هو ثنائي جسد وروح، لكن الإنسان في حياته الدنيا التي يعيشها فوق الأرض الروح تابعة للجسد ومحبوسة لحساب الجسد، فإذا مات انعكست الآية، أصبح الجسد هو التابع للروح، الروح تنطلق ولكن أشعة الروح تبقى موصولة بالجسد أو حتى بذرات الجسد. نعم، هذه الحقيقة ذكرناها وأوضحنا أدلتها، وأوضحنا أدلتها الصريحة الواضحة من نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن كيفية موت الإنسان، لا أقول الحيوانات، قلنا إن الله عز وجل قيض وظف ملائكة لقبض الأرواح، الباري سبحانه وتعالى أكد لنا هذا في أكثر من نص في كتابه المبين، مثل قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني ملائكتنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، ذكرنا هذا كله في الحلقة الماضية. الشيء الجديد الذي نريد أن نضيفه الآن، وقد علمنا أن الموت ليس عدما، خطأ أن نقول حكم على فلان بالإعدام، أي إعدام هذا؟ الروح موجودة، أو نفذ فيه حكم الإعدام، أو نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا الفقد يعني العدم، لا وليس ما هو يعني غائب عنا صح، لكنه ليس مفقودا. طيب إذا عرفنا هذا فلنعلم أيها السادة والسيدات أن الميت بعد موته مباشرة يتعرض إما للنعيم أو للعذاب. ما الدليل على هذا أولا؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا كتاب الله عز وجل، يعني التجربة والمشاهدة لا يعني شأن لها في هذا المقام، هذه الأمور إنما يقررها من خلق الموت، خالق الموت هو الذي يعلم هذا، هو الذي يقول لنا ذلك. طيب يحدثنا الله عز وجل عن ذلك الذي قص علينا خبره في أوائل سورة ياسين، إنما يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون، إلى أن قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم التفت إلى الرسل الذين بعثهم الله إلى تلك البلدة أو إلى تلك الأمة، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قتل هذا الذي قال هذا الكلام. طيب يخبرنا الله عز وجل عن حاله بعدما قتل، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة، هل كان هذا يعني يوم القيامة؟ لا، يوم القيامة لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. والقرآن يقول، يخبرنا أنه بعد أن مات جاء من قال له مكانك الجنة، ادخل الجنة. فماذا أجاب؟ قال يا ليت قومي يعلمون. إذن قالها بعد الموت مباشرة، انفصل علاقته عن إخوانه عن قومه، وتمنى لو أنهم يعلمون مصيره الذي أكرمه الله عز وجل به. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هنالك نعيم يتعرض له الإنسان بعد الموت إن كان أهلا لذلك، وسنتحدث عنه. والعكس أيضا، قد يتعرض الإنسان للعذاب إن كان مستأهلا ذلك. لاحظوا هذا النص القرآني الذي يدل على هذا صراحة. يقول الله عز وجل عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حالتان، حالة في الحياة البرزخية الآن، والحالة الثانية يوم القيامة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، طبعا عند الموت. ما هو سوء العذاب يا ربي الذي حاق بهم؟ النار يعرضون عليها. لاحظ ما قال يدخلون، يعرضون عليها. يريهم الله عز وجل مكانهم الذي أعد لهم. وإذا هو عذاب واصب، إذا هو النار عالم من النيران الملتهبة، يجعل الله له من رؤيته لهذا العذاب الذي ينتظره عذابا آخر، عذابا آخر يتقلب فيه إلى أن يأتي ذلك الميعاد. هذا في الحياة البرزخية عقب الموت. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ما هو؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، يعني أما عندما تقوم الساعة ويجتمع الناس كلهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا، أي يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الإنسان بعد موته لابد أن يتعرض لإحدى حالتين: الحالة الأولى النعيم، والحالة الثانية العذاب. أما النعيم فمصدره أن الله عز وجل عن طريق الملائكة يريه، وما أسهل ذلك، يريه المكان الذي أعد له في الجنان، في جنان الخلد، ويريه كل أنواع المتع التي تنتظره، فيجعل الله له من هذا الذي تراه عيناه نعيما يشعر به ويلذ له إلى أن تقوم الساعة. كذلكم الآخر، يريه الله سبحانه وتعالى مكانه من العذاب الذي أعد له، يرى ذلك كله، ويعرض الله عليه هذا غدوا وعشيا. هذا الذي يراه، تراه عيناه في حياته البرزخية، يجعل الله له منه عذابا واصبا يستمر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. طيب، هنا ينبغي أن نقول أيها الإخوة كلمة أقولها لنفسي ولكم. نحن الآن أيها الإخوة، فرصة أقولها لكل واحد منكم، كل واحد أيا كان شأنه. افتحوا أعينكم، بل افتحوا بصائركم. نحن مخطئون إن تصورنا أننا مخلدون في هذه الحياة الدنيا. نحن على موعد، على موعد مع حقيقة كبيرة جدا جدا جدا، لماذا لا نستعد لها؟ طيب، ذكرت لكم الموت، وذكرت لكم أن الذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة، وهو الله سبحانه وتعالى. والآن عرفنا أن الإنسان إما أن يرى في الموت نعيما مقيما، وإما أن يرى فيه عذابا واصبا. طيب كيف سبيل إلى أن يرى أحدنا في الموت نعيما مقيما؟ بسيطة، اعرف ربك أولا. من خلال معرفتك لذاتك، أنا الآن عرفت ذاتي، عبد مملوك لله عز وجل. والدليل أنني منفعل بكل الطاقات التي أتمتع بها ولست فاعلا لها. فهموا ما أقول، أنا منفعل بكل هذه الطاقات التي حشيت في كياني لكنني لست فاعلا لها. يعني أنا منفعل بالإدراك والعقل لكنني لست أنا الذي غرست هذا العقل في كياني. أنا منفعل بهذا اللسان الذي ينطق لكن لست أنا الذي أخلق هذا النطق في كياني. أنا منفعل بهذه الغدة اللعابية التي تعينني على الأكل والشرب وتعينني على النطق. أنا منفعل بهذه القوة الممتدة في كياني التي تجعلني أسير، أنطلق، أبطش، أفعل، أكتب، أذهب، آتي، لكنني لست فاعلا لها، لا أبدا أبدا. أنا منفعل للرقاد بالرقاد لكن لست فاعلا للرقاد. أنا منفعل باليقظة لكن لست فاعلا لليقظة. بمعنى أن هذه الطاقات التي أتمتع بها دخلت في كياني من حيث لا أعلم، وغدا ستودعني من حيث لا أعلم. غدا الطاقة الفكرية ستذبل وتتراجع، القدرة اللسانية ستذبل وتتراجع، الطاقة البدنية ستذبل وتتراجع، كل ما في كياني سيذبل ويتراجع. طيب إذن هذه الطاقات التي هي موجودة في كياني أنا منفعل بها ولست فاعلا. معنى ذلك أنني جهاز استقبال، فلأبحث عن جهاز الإرسال. أنا جهاز استقبال، تثبت على كياني صور، طاقات، نطق، سمع، بصار، كل ذلك، لكن أنا لا أفعل شيئا من هذا. مثل الشاشة تستقبل لكنها لا تفعل شيئا من هذه الألوان التي تستقبلها. أنا كعاقل عندما أرى هذه الشاشة والحركات التي على رأسا ألتفت لأنظر إلى جهاز الإرسال، فأنا جهاز استقبال. ترى من الذي يرسل إلي هذه الطاقات؟ أبحث عنه، هو ربي، هو مالكي، هو الإله الذي بيده حياتي، بيده موتي، أنفاسي الصاعدة والهابطة بواسطته. طيب إذن أنا بدأت الخطوة الأولى، عرفت من أنا. أنا مملوك لهذا الإله وهو ربي مالكي، عظيم. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن أسائل نفسي، ترى ما هي مهمتي تجاه هذا المالك؟ مالك الكون كله، مالكي هو مالك الكون كله، يعبث؟ لا يعبث، حكيم، لا يمكن أن يعبث. ليه مهمة؟ خلقني الله عز وجل لها. طيب القرآن يجيبني عن هذا السؤال، يضعني أمام المهمة التي كلفني الله بها. بسيطة، أدين له بالولاء والعبودية وأنفذ المبادئ التي أمرني بها. جهد الاستطاعة يا أخي، جهد الاستطاعة. ما استطعت أقول يا ربي توب علي، يا ربي اغفر لي، الباري يغفر. نواهي نهاني الله عز وجل عنها، أبتعد عنها. جهد الاستطاعة. زلت بي القدم، تغلبت علي نزواتي رعوناتي، أقول لربي يا رب دخيلك، والله أنا ضعيف، توب علي. الباري يتوب يغفر. نعم. ثم تذكر أن الباري لا يأمرك إلا بما فيه خيرك، أبدا لا ينهاك إلا عما فيه يعني سوءك، إلا عما يسيئك، يسيء إليك. إن أنت سرت على هذا المنوال، ما الذي يحدث عندما تأتي ساعة الموت؟ اعرفوا هذا أيها السادة والسيدات جميعا، وأنت في حال الحياة وأنت بين أهلك، عندما تأتي ساعة الموت أو تدنو ساعة الموت، يريك الله عز وجل ما يبشرك، يرى الإنسان الذي حان موته البشارة التي أعدها الله له، وإذا بهذه البشارة التي أطلعه الله عز وجل عليها يكون وقعها مثل وقع المخدر، تتناقص آلام الموت بسبب هذه المبشرات التي يرى. هذا شيء. شيء ثاني، عندما يرى هذه المبشرات تضئل قيمة الدنيا التي هو الآن في ساعة توديع لها، يريد أن إن كانت له كنوز، إن كانت له عقارات، إن كان له أصدقاء، خلان، أحباب، كل شيء كل شيء، أمام هذه البشرى التي يريه الله عز وجل إياها كل ذلك يلقى وراءه ظهريا ويتمنى أن تدنو الساعة التي يتجه ويقفز فيها إلى هذه البشرى. أنت الذي جعلت من الموت واحد سرور وجعلت منها ما يشبه العرس، أنت بإمكانك أن تفعل ذلك. لكن طبعا الإنسان الذي عاش حياته معرضا عن هويتي، يا أخي ما وقفت ولا لحظة أمام مرآة ذاتك، ظلمت حالك. طيب استكبر، جعل من شهواته، من نزواته، من رغباته، نعم، معبوده، وأغمض عينيه عن الحقائق، لم يقبل تذكرة مذكرين، لم يقبل أن يصغي السمع إلى كلام رب العالمين بشكل من الأشكال، سار في فجاج الحياة وهو يلبي رغائب نفسه، رعوناته، آوائه. طيب أخي ما في مانع، لكن في لحظة من اللحظات عد، الباري يغفر لك ذلك كله. لا، استمر. إذا بقي الإنسان على هذه الحال وجاءت ساعة الموت، هنا العكس، يريه الله عز وجل قبل الموت ما أعد له من النكبات والآلام، ومن ثم فإن هذا الإنسان تتضاعف آلامه ويتضاعف عذابه قبل أن يرى الموت. هذه أيضا حقيقة. نعم. طيب من الذي فعل هذا به؟ هو فعل هذا بنفسه. ما الدليل على هذا؟ اسمعوا كلام الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد منا يقول أولياء الله هذول وين نحن ونحن؟ لا 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 لا، بسيطة المسألة، عرفهم الباري عز وجل من هو ولي الله: ألا إن أولياء الله لا خوف ولا عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت مؤمن أولا، ثانيا أنت تتقي الله جهد الاستطاعة، التزم أوامره جهد الاستطاعة، ابتعد عن نواهيه جهد الاستطاعة، إذن أنت من أولياء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، طيب هذول ماذا أعد الله لهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. كيف في الحياة الدنيا؟ عند الموت. رب كريم، صحيح الموت ألم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تمام، لكن ألطاف الله تتغلب سكرات الموت، تتغلب على سكرات الموت، لكن تعرض أنت لألطاف الله. ماذا صنعت في حياتك لمولاك الذي كم وكم يذكرك؟ نعم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. طيب باري يقولها لك: يا أخي انتهت الفرصة. نعم، إذن الإنسان عند الموت إما أن يتلقى بشارة تذيب وتقلص آلام الموت في كيانه وتجعله غير آبه للدنيا التي سيفارقها، غير يعني مهتم بها لأنه رأى شيئا أذهله وبعث في قلبه سرورا كبيرا وجعله معرضا هذه الدنيا، ضاولت الدنيا كلها أمام عينيه. نعم، هذه حقيقة وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. ثم الواقع يرينا ذلك، كم رأينا نتائج الموت في من يرقصون بين يدي الموت، وكم رأينا العكس كذلك. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، أهو الموت فكلنا يكره الموت؟ قال: لا، ولكن المؤمن إذا دنا موته جاء ملك يقول: إن الله يحب لقاءك فتحب لقاءه، فلا يكون شيء أحب لهذا الإنسان من أن يلقى الله سبحانه وتعالى. واحد أمين ملك يأتي إلي بعد ما أمضيت حياتي كلها وأنا أدعو الله وأتلقى نعم الله وأتلقى رسائل الحب من الله عز وجل وأنا لا أرى، يأتيني ملك يقول: إن الله ربك يحب أن يلقاك أفتحب أن لك هذا؟ شو يا لطيف، نعم أحب لقاءه، أحب بهذه اللحظة أن ألقاه. نعم، يجعل الله له من هذا الشعور بشرى يغالب آلام الموت. طيب، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخر الذي أمضى حياته شاردا بعيدا عن الله عز وجل، منغمسا في الملهيات وفي المنسيات، مستكبرا على الله سبحانه وتعالى، جاءته ساعة الموت. ساعة الموت هذه يعاني منها جراعات من الآلام ما مثلها آلام بشكل من الأشكال. هذا إلى جانب أنه مشدود إلى حياته الدنيا، يعز عليه أن يترك عقاره، يعز عليه أن يترك داره، يعز عليه أن يترك كنوزه، يعز عليه أن يترك أحبابه. نعم، فهذا الإنسان يعني الموت بالنسبة له مثل كتلة من الحرير بثت وسط شجرة من الشوك، جئت أنت فأخذت هذه الكتلة من الحرير بشدة تقطعت تقطعا. هذا الإنسان هكذا تكون روحه في خروجها من الجسد بهذه الحالة. نعم، فإذا جاء ملك يقول: إن الله يحب أن يلقاك، وماذا له عند الله؟ يعلم أن لقاءه لن يكون مسعدا له، هو لم يتعرف على الله في حياته، لم يقبل إلى الله ولا لحظة في حياته، يعلم أنه على موعد مع العذاب والنكال. نعم، إذن الذي أريد أن أقوله: يا أيها السادة والسيدات، الموت وعاء، وعاء بإمكان كل منا أن يضع فيه شرابا لا ألذ له ولا أطيب، وأن يجعل من هذا الموت متعة ما مثلها متعة. نعم، وبإمكانه أن يجعل يملأ هذا الوعاء بالمر، بالسم، بما يعني يسري في كيانه بأشد أنواع الآلام والعذاب. فلا تجعل من الموت، والأمر بيدك، لا تجعل من الموت الذي أنت على موعد معه سبب للعذاب والشقاء، اجعل من الموت والأمر بيدك سببا للسعادة، سعادة أعلى من السعادة التي تتمتع بها في حياتك الدنيا التي تعيشها. أنا ذكرت لكم خبرا في مرة أذكر، لكنني دعوني أعود فأقول لكم هذا الخبر لأنني جعلت منه درسا لنفسي. نعم، كانت لي زوجة، هذا شيء قديم. نعم، كانت لي زوجة مرضت، ثم إنها وقعت في سياق الموت. جاءت أمها تحاول يعني كما نقول بالعام تكسر عليها، توهمها أنها ستحيا وأنها ستعود إلى الحياة، وجاءت تحدثها عن شفائها القريب وعن يعني أسباب الفرحة التي ستغمر الدار بشفائها وما إلى ذلك. أوهام الأم تحاول أن تضعها في فكر ابنتها، فماذا كان جواب البنت، جواب الزوجة؟ اشمأزت من هذا الكلام وهي على أبواب الموت، في سياق الموت تقريبا، جعلت تشمئز من هذا الكلام. قالت لها دعيني من هذا الكلام التافه، حدثيني عن النعيم الذي أراه والذي أنا مقبلة إليه. ما الذي جعلها تقول هذا الكلام؟ هذا ما أقوله لكم، عيناي رأت هذا الكلام وأذني سمعت. نعم، دعيني من هذه التفاهات الدنيا، وهي التي كانت تتمتع كما يتمتع الناس وتسر طبعا لنعيم الدنيا، لكن رب كريم رحمن رحيم عندما حان انتقالها من هذه الدنيا إلى رحاب الله عز وجل، أراها الله سبحانه وتعالى ما يلذ لها أن تراه، أراها الله سبحانه وتعالى من ذلك النعيم ما جعل الدنيا تصغر وتضئل وتصبح كقمامة. نعم، لذلك اشمأزت من كلام أمها وأخذت تقول دعيني دعيني من هذا الكلام التافه، ذكريني بما أنا مقبلة إليه، حدثيني عن النعيم الذي أنا مقبل إليه. أنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا نهيئ لأنفسنا رحلة ممتعة من خلال الموت، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وإلى كبريائنا وإلى نزواتنا ورعوناتنا، بحيث نهيئ من الموت مصدر شقاء، بركان تعاسة. الأمر بيدنا أيها السادة والسيدات. الآن يخطر في بال كل منكم السؤال التالي، طيب الإنسان مات، ننظر إلى هذا الجسد لا حراك به، كيف يمكن أن نقول إنه يتألم أو يتنعم؟ كيف السبيل إلى معرفة هذا الذي نقوله علميا؟ القرآن يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. والقرآن يتحدث عن النعيم، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب الروح انفصلت عن الجسد، هل الذي يتمتع الروح والجسد معا مثل الدنيا، أم الذي يتمتع هو الروح فقط والجسد لا؟ الجواب عن هذا الكلام بشكل مفصل ودقيق سيكون إن شاء الله في الحلقة الآتية، إن أحيانا الله عز وجل، وإن لم نكن معه على ميعاد مع الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.